بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، سعداء بلقائكم من جديد في برنامجكم لقاء على الأثرى. اليوم حلقتنا يحب التحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو عن الصلاة في المساجد وفضل هذه الصلاة، وإن شاء الله يكون معنا ضيفا فاضلا فضيلة الشيخ حسين مبارك المويزري، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية. حياك الله شيخ حسين وأسعد بلقائك.
يا مرحبا فيك.
حياك الله شيخ حسين. الصلاة في المساجد وفضلها، ودائما نتكلم عن متى الصلاة فرضت وما حكم الصلاة شيخ حسين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا. أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى توحيده عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. ثم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من المضايقات من قومه وآذوه، وكان الناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته بالخارج عمه أبو طالب، وكان له الناصر في الداخل في بيته زوجته خديجة رضي الله عنها، ثم ماتت خديجة، الناصر له في الداخل، ومات الناصر له في الخارج وهو عمه أبو طالب. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف خارجا من مكة حتى يدعوهم إلى الإسلام وحتى يعني يناصروه، ثم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من الطائف ذاهبا راجعا إلى مكة، وآذوه وأدموه، أرسلوا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصغار فرموه بالحجارة، وكذلك العبيد فرموه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأله، نزل عليه ملك الجبال وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأمره أنه إن أراد أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه، وإنما دعا الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما قدم إلى مكة أحاط الكفار، كفار قريش، حدود مكة ومنعوه من الدخول، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المطعم بن عدي. ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجواره أي بحمايته ورجع إلى بيته وما أصابه من الهموم، أراد الله أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، فذهب برحلة الإسراء والمعراج حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ورأى ما أعد الله من النعيم لأهل النعيم وما أعد لأصحاب الجحيم. وهنا فرضت الزكاة أو الصلاة، فرضت الصلاة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة ونصف، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، فرضت في السماوات العلى، وهي العبادة الوحيدة التي فرضها الله في السماوات ليلة الإسراء والمعراج هي الصلاة، وأول ما افترضها الله عز وجل 50 صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منها من ربه فيلتقي بموسى عليه السلام، فمن ما قال له موسى أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيق ذلك، وهذا من فضل موسى عليه السلام على هذه الأمة، أنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه ويسأله بتخفيف الصلاة، فسأل ثم أسقط عنه جزءا منها، ثم رجع فقال له ذلك، فسأله قال حتى استحييت من ربي، فجعلها 5 صلوات، وقال الله تعالى كما في الحديث القدسي هي 5 بأجر 50.
نعم.
يعني الصلاة 10 مضاعفة. أجور بعشرة الصلاة الواحدة، والخمس صلوات 50 صلاة، يعني إذا حافظ عليها المرء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وافترض الله عز وجل عليه هذه الصلاة، وأمر بكتابه الكريم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال الله تعالى: أقيموا الصلاة، فهذا يدل على الأمر.
نعم،
يدل على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث يعني ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أي خمسة أركان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالركن الأول بعد الشهادتين هو إقامة الصلاة، وهي العهد بين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي تكون نور للمرء، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بها، فرضت أحكام الصلاة وتفاصيل الصلاة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فرضت في السماء قبل هجرته بسنة ونصف. وتفاصيل الصلاة من طهارة وما ورد في أركانها وصفة الصلاة وما ورد في سجود السهو ومن يعني ما يرد من أخطاء وأعمال صالحة، ففي هذه الصلاة، فالصلاة عبادة عظيمة، فيها التسبيح، وفيها تكبير الله عز وجل، وفيها توحيد الله، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الخضوع لله عز وجل، وفيها مواطن لتكفير السيئات ومواطن لرفع الدرجات. فهي فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف.
نعم. طيب شيخ حسين، ما حكم الصلاة؟ حكمها؟
حكم الصلاة أنها فرض وركن من أركان الصلاة، ومن تركها فقد كفر، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة،
يعني حكم ترك الصلاة اختلف في العلماء.
نعم. ويكفي المرء يعني خوفا ووجلا أن العلماء اختلفوا هل يكفر أم يكون واقع بكبيرة من كبائر الذنوب، فهو بين ذنبين عظيمين: كبيرة من كبائر الذنوب أو يكفر. والقول بالكفر قول قوي، وهو قول الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمهم الله تعالى، أن من ترك هذه الصلاة فقد كفر، لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولآيات وردت في القرآن الكريم. قال: ما سلككم في سقر، أي في هذه النار، وما أصابكم من هذا العذاب؟ قالوا: لم نكن من المصلين.
نعم.
أي لم نكن نشهد الصلاة مع الجماعة، ولم نصلي هذه الصلاة.
نعم.
فهي سبب لدخول المرء النار. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، أي الصلاة. يعني قال: ما يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء، كذلك بقية الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، وكان الرجل يعني يصيبه المرض فيحمله الرجلين، يعني يتعاهده الرجلين حتى يقف في الصف فيؤدي هذه الصلاة، تصيبه الحمى والتعب ويذهب إلى المسجد. لماذا؟ حتى يسلم مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه نوى أن يحرق بيوت من لم يؤدي صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هممت، أي هم بهذا الفعل، أن أقيم الصلاة فأجعل رجلا يصلي بالناس، وأذهب برجال معهم حزم من حطب
وحرق.
إلى بيوت من لم يشهد الجماعة،
الله أكبر.
إلى أناس لم يحضروا الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم.
الله أكبر.
لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يفعل ذلك؟
نعم.
لأن الله عز وجل لم يأمره بذلك.
نعم.
ولأن في البيوت من أهل الأعذار، من الأطفال والنساء، ولا تجب عليهم صلاة الجماعة.
صحيح.
وكذلك المرضى الذي لا تجب عليهم صلاة الجماعة.
نعم.
وسأل رجل أعمى وهو يعني ابن أم مكتوم، كان ضريرا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن بيته بعيد عن المسجد، وفي رواية أن بين بيته والمسجد هناك يعني من الأمور الشائكة من أشجار.
نعم.
ويعني من ما يؤذيه،
وهو
وليس عنده من يقوده إلى المسجد، ألذلك عذر أن يصلي في بيته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أراد أن يخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فإني لا أجد لك عذرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة ذلك وهو ترك صلاة الجماعة، قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب.
نعم. إذا شيخ حسين توقف إن شاء الله ونكون معك بعد الفاصل عن يعني خطورة يعني هذا الأمر، والأمر ليس بالسهل، التساهل في أداء الصلاة وأيضا صلاة الجماعة، لكن فاصل ورجع معك إن شاء الله تعالى. إذا أحبتنا فاصل وراجع لكم في لقاء على الأثراء، ابقوا معنا.
الملائكة تدعو لك من أول دخولك المسجد إلى أن تخرج منه، ومما يدل على فضل الصلاة مع الجماعة أن من جلس في انتظارها فهو في الصلاة، وأن الملائكة تستغفر له وتدعو له بالرحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث.
حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا معكم في هذه الحلقة عن الصلاة في المساجد وفضلها أيها الأحبة، مع ضيفي الفاضل الشيخ حسين مبارك الموزري. حياك الله الشيخ حسين من جديد.
الله يحييك يا مرحبا.
الشيخ حسين، تكلمنا قبل الفاصل عن صلاة الجماعة، ودنا نتكلم ونكمل هذا الموضوع جزاك الله خير.
نعم، صلاة الجماعة
نعم
يعني واجبة على المرء، والذهاب إلى المسجد هذا واجب ثاني على المرء. فعندنا واجبان.
نعم.
الواجب الأول وهو صلاة الجماعة، قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين، يعني الجماعة وفي المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والأصال، رجال أي يحافظ على هذه الصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى إذا قالها الله عز وجل في كتابه فهي واجبة، كما قال ابن عباس فهي سبب لهداية المرء المحافظة على الصلاة في جماعة. فعندنا الواجب الأول وهو واجب صلاة الجماعة، وعندنا الواجب الثاني وهو واجب الأداء في المسجد.
المسجد نعم.
نعم. وهذا واجبان، فإذا لم يؤدي المرء صلاة جماعة ولا في المسجد وقع بذنب وذنب آخر، وهي ظلمات بعضها فوق بعض، فيجب على المرء أن يؤدي الصلاة جماعة، ويجب على المرء أن يؤديها في المسجد. والأدلة عليها كثيرة، ذكرنا بعض هذه الأدلة وهي واركعوا مع الراكعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سنته أنه هم بإحراق بيوت كما ذكرنا ذلك قبل الفاصل، ولكن منعه من ذلك وجود أهل الأعذار في البيوت، وكذلك الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل لي من عذر وما ليس له قائد يقوده إلى المسجد؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هذه كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى وجوب الصلاة في المسجد، فهي أمران يجب على المرء أن يحافظ عليهما.
نعم.
ولا ينبغي للمرء أن يصلي في مكانه في بيته أو في سوقه ويترك صلاة الجماعة فيفوته هذا الأجر إلا إذا كان صاحب عذر من أهل الأعذار، كأن يكون يعني في عسكري في استلام، يعني يكون من الشرطة أو من غيرها من يعني الأمور العسكرية فيصلي في مكانه، كأن يكون يعني رجل في المطار في مكانه ولا يوجد له بديل، فلا يخرج الصلاة عن وقتها ولكن يصلي في مكانه ويباشر هذا العمل.
هذا يعذر إن شاء الله.
نعم هذا يعذر.
نعم. طيب شيخ حسين، بلا شك أن يعني الصلاة في المسجد لها ثمرات، فبدنا نعرف ما هي ثمراتها على الإنسان الملزم بصلاته في المسجد جماعة.
الصلاة في المسجد لها ثمرات كثيرة.
نعم.
يحرم عن هذه الثمرات كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين.
من ثمراتها الثمرات يعني وهي كثيرة، الأولى أن يتوضأ المرء لهذه الصلاة، وهي داخلة في صلاة المرء ثمرات الأجور، وداخلة في صلاة المرء في المسجد مع الجماعة. فنبتدئ من وضوء المرء. إذا توضأ المرء فأسبغ الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تساقطت خطاياه حتى من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذه الذنوب تخرج من جسد الإنسان.
عظيمة.
ومن الثمرة الثانية إذا توضأ فأسبغ الوضوء، يعني أتم أركان الوضوء كما من حديث عثمان رضي الله عنه، ثم قال بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها باب شاء. ثم إذا خرج من بيته قاصدا المسجد لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا حطت عنه خطيئة ورفع بالأخرى درجة. فإذا كان بيته بعيد عن المسجد كثرت الأجور وتساقطت السيئات. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا مما يكفر خطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، أيضا مما يمحو الله عز وجل به الخطايا. إسباغ الوضوء على المكاره معنى ذلك أن يكون برد شديد، فيتوضأ المرء فيكون في الماء برودة ففيه مشقة، هو لم يتقصد المشقة، إنما جاءت المشقة بهذا الوضوء عند برد شديد، فتوضأ في الماء البارد فإنه تتساقط هذه الذنوب. كان في حر شديد كما في وقتنا الآن في الصيف، فتوضأ بماء فيه من الحرارة تتساقط من المرء هذه السيئات، وهو معنى إسباغ الوضوء على المكاره.
نعم.
فإذا توضأ فخرج من بيته وذكر دعاء الخروج من المنزل،
نعم،
وهو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله أي خروج، توكلت على الله أي بذهابي، ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال الضعف إلى القوة، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من الضيق إلى السعة إلا بقوة الله عز وجل. إذا قال هذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، وقال لشيطان آخر: كيف لك برجل هدي ووقي وكفي؟ فيذهب هذا المرء إلى المسجد وتحط عنه هذه الذنوب والخطايا. وإذا أقيمت الصلاة لا يسرع، إنما يأتي وعليه السكينة والوقار كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تسرعوا، فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فإذا وقف عند باب المسجد ودخل بقدمه اليمنى قال: بسم الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أي سأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة. فلا شك أن الله يجيب الدعاء، وهذا يحرم منها من الذهاب إلى المسجد والدعاء الخروج من المسجد ودعاء دخول المسجد، يحرم منها من يصلي في مكان
في بيته. صحيح، هذا أجر عظيم راحت منه.
نعم
صحيح.
فإذا دخل المسجد وصلى ركعتين كتب له هذا الأجر، وهو صحيح. تحية المسجد صحيح. جاء قبل الصلاة فصلى ركعتين تحية المسجد صحيح. وجلس في جلوسه في المسجد تكفر عنه السيئات،
الله
ويكتب له حسنات.
نعم.
تسبح الملائكة له.
الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال في الصلاة حتى تقام الصلاة، يعني حتى تقام الصلاة هو في أجور.
نعم.
إذا جلس وعلى وضوء على طهارة فالملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الله. ويكون وتدا من أوتاد المسجد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن لله أوتادا، أي في المساجد، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم.
نعم.
فهذا يحرم منها من الذي يصلي في بيته.
نعم. يصلي في المسجد.
نعم، الذي يصلي في بيته ولم يؤدي الصلاة في المسجد. صحيح. أو في مكانه.
نعم.
ثم تقام الصلاة، صلاة الجماعة.
نعم.
فيقف في الصف.
الله.
فإن وقوفه في الصف قلب الإمام.
الصف الأول طبعا، هذا
نعم الأول، هذا فيه أجر عظيم.
صحيح.
يعني وإذا كانت الصلاة يعني صلاة الفجر ومن أدها في جماعة
صحيح.
كان في يعني بذمة الله عز وجل،
الله أكبر.
يعني حفظه الله عز وجل.
نعم.
ومن أدى العشاء في جماعة والفجر في جماعة، الفجر كأنما العشاء كأنما قام نصف الليل،
صحيح.
والفجر الليل كله. نعم. يعني هذا يكتب له من يؤديها.
نعم.
هذه الصلاة. فإذا وقف خلف الإمام ما زالت الملائكة يعني تحفه وتصلي عليه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أن الملائكة تصلي وتحف من يكون في الصف الأول، ويقول: لو علموا ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا، يعني ما فيهما من الخير، إلا يستهموا عليه لاستهموا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو علموا ما في صلاة الفجر والعشاء أي من الأجر لأتوهما حبوا.
الله.
أي من يمتنع عن الحضور،
يعني يحبوا من البيت حبوا للمسجد.
نعم. لو يعلم ما فيها من الأجور.
الله.
ولو يعلموا ما في الصف الأول من الأجر.
نعم.
لاستهموا، يعني قالوا: ما أعطيك الصف الأول قرأة إلا بقرعة.
نعم. إذن شيخ حسين، فاصل ونرجع نكمل معك إن شاء الله هذه الحلقة عن يعني هذه الأجور العظيمة من الصلاة في المساجد، وهذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. إذن حبيتنا فاصل وراجعين لكم، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معكم من جديد في لقاء على إثراء، ونكمل هذه الحلقة مع ضيفي الفاضل الشيخ حسين بن مبارك المويزري عن فضل الصلاة في المساجد جماعة. حياك الله شيخ حسين.
الله يحييك
شيخ، جزاك الله خير. يعني فعلا الحديث عن ثمرات الصلاة في المسجد حديث جميل ومشوق، ويرغب الإنسان أنه يحرص على أداء الصلاة في المسجد. شيخ حسين، فنكمل معك هذه الثمرات، بارك الله فيك.
نعم، الثمرات كثيرة، ذكرنا بعضها.
صحيح.
قبل هذا الفاصل.
نعم.
ومن هذه الثمرات أن المرء يؤديها فتضاعف له الأجور، بخلاف الذي يصلي لوحده.
نعم.
الذي يصلي جماعة وجماعة في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته وسوقه تضعف عليه صلاته في المسجد 27 ضعفا، وفي رواية 25 ضعفا، يعني صلاته في البيت واحدة وبنفس المقدار، قد يفرق دقيقة دقيقتين ويؤدي هذه الصلاة. وصلاة رجل صلاها في المسجد، هذه الصلاة الذي صلاها في المسجد عن 27 صلاة صلاها هذا الرجل. وهذا الرجل يلحق هذا الرجل الإثم إن لم يكن من أهل الأعذار، وهذا يكون له الأجر. فإذا قام هذا الرجل وصلى في هذا الصف وصلى في جماعة كتب له 27 ضعفا. فإذا كبر الإمام وأدرك هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام وما فيها من الأجور، وقرأ الإمام الفاتحة ثم قال الإمام آمين، فقال هذا الرجل موافقا لتأمين الإمام آمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه لا يحصل على هذا الأجر إلا من صلى مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب كيف نعرف التأمين؟ المرء يوافق تأمين الملائكة؟ قالوا يوافق تأمينه تأمين الإمام.
كيف شيخ حسين؟
يعني يكون إذا قال الإمام آمين يكون معه.
يعني
تأميم يعني المأموم يعني مع الإمام.
يعني الإمام يقول آمين ينتهي وأن تقول آمين بعده.
لا يكون مع الإمام.
مع الإمام.
نعم إذا قال ولا الضالين لا يسبق الإمام يقول آمين ثم يقول ينتظر الإمام ويقول مع الإمام.
مع الإمام.
نعم آمين. فيوافق تأمينه تأمين الملائكة.
جميل، هذا تحذير لمن يقول لقب الإمام، هذا خطأ.
نعم.
لقب الإمام.
هذا يبين لنا ما يقع فيه بعض الناس.
خطأ.
من أخطاء.
صحيح.
وكذلك إذا الإمام يضمن للمأموم الواجبات.
صحيح.
فلو نسي المرء واجبا من واجبات الصلاة، نسي أن يقول يعني من هذه الواجبات سبحان ربي العظيم، نسي أن يذكر التشهد الأول.
صحيح.
الواجبات كثيرة، هذه من الواجبات.
نعم.
فإن الإمام يكون يضمن له ذلك ولا يسجد هو للسهو. نعم. وإذا نسي ركن لا بد أن يأتي به.
صحيح.
هو الركن.
صحيح.
فإذا صلى مع الإمام فإنه قد يسهى فيعلم أن الإمام لم يسهى.
صحيح.
فإذا سهى الإمام يعني ينبه على ذلك ويسجد للسهو، لكن لو صلى لوحده فإنه لا يدري، قد يخطئ ويسهى فيصلي مع الإمام.
نعم.
فإذا صلى مع الإمام تكون هذه الأخطاء والذنوب والخطايا على رأسه وعلى عاتقه، ويجب علينا أن نؤمن بذلك، وهي من الأمور الغيبية، تكون ذنوب المرء يعني على رأسه وعاتقه. فإذا ركع فليطل الركوع، فإن تتساقط ذنوبه من رأسه وعاتقه، وإذا سجد تساقط ذنوبه. فأطل يا عبد الله الركوع سواء في صلاة النافلة أو كنت مع الإمام وأطال الإمام الركوع أو السجود، فلا تمل ولا يعني تتذمر، فإن في إطالته للركوع تتساقط هذه الذنوب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون على رأسه وعاتقه. وكذلك إذا ذكر المرء في التشهد يحرك هذا الأصبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد على الشيطان من الحديد، أي في تحريكه لهذا الأصبع في التشهد. فإذا صلى مع الإمام كتبت له هذه الأجور العظيمة، وبعد الفراغ من الصلاة ذكر الأذكار التي تكون بعد الصلاة، وذكر من هذه الأذكار قراءة آية الكرسي. فآية الكرسي إذا قرأها المرء لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذه الآية، آية الكرسي، وهي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
وهي أعظم آية في القرآن الكريم.
نعم. وهي أعظم آية، من قرأها لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، أي بعد كل صلاة فريضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا فضل عظيم،
لا شك.
ينبغي للمرء أن يحرص على ذلك. فإذا صلى مع الإمام وذكر هذه الأذكار، جلس في مصلى، في جلوسه في مصلى تستغفر له الملائكة وتسبح له وتدعو له بخير. فإذا فرغ والفضائل كثيرة وقرأ شيء من القرآن يعني في المسجد كان له معينا، ثم خرج من المسجد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج برجله الشمال وقال: الله بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك.
اللهم صل وسلم.
نعم. اللهم إني أسألك من فضلك، يعني يسأل الله عز وجل من فضل خير الدنيا والآخرة. فسأل الله من فضله، فرجع في رجوعه وخروجه من المسجد تحط عنه خطيئة وترفع درجة. في الذهاب والرجوع كان رجلا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد وبيته بعيد عن المسجد ويرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والنور أين يكون؟ يكون على الصراط المستقيم، يكون نورا تاما. والظلم أي بعد صلاة المغرب والعشاء
الفجر.
والفجر هذه كلها ظلم.
صحيح.
إذا ذهب فيها المرء إلى المسجد ورجع يكتب له الأجر.
نعم.
فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لو اتخذت حمارا أي دابة تركبها في ذهابك ورجوعك. فقال: أرجو الأجر. قالوا: في الرجوع اركب هذه الدابة. قال: أرجو ذلك في رجوع الأجر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب له ذلك، له وللأمة. أي إذا رجع من المسجد حطت عنه خطيئة ورفع بها درجة، فيكون المرء محافظا على الصلاة. فإذا صلى الفجر في جماعة فإنه يكون في حفظ الله وفي رحمة الله، أي بذمة الله عز وجل. كذلك إذا صلى العصر فإن من لم يحضر صلاة العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حبط عمله. وتشهد الملائكة ملائكة يعني صلاة الفجر، وتشهد ملائكة صلاة العصر أي ملائكة الصباح وملائكة المساء، وتذهب بهذه الأعمال إلى الله عز وجل. فمن لم يحافظ على هذه الصلاة وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، وهي من الأمور العظيمة، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة ماذا؟
العصر.
العصر. وهذه الصلاة إذا حافظ عليها المرء كفر الله عنه الخطايا والذنوب، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس هذه مكفرات يومية، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما بينها يكون من أعمال سيئات، إذا أدى الصلاة في جماعة تكفر عنه هذه الخطايا. قال: الصلوات الخمس مكفرات يومية، والجمعة إلى الجمعة مكفرات أسبوعية، ورمضان إلى رمضان مكفرات سنوية. قال: مكفرات ما بينهن، يعني من ماذا؟ من الذنوب.
صحيح.
ما اجتنبت الكبائر إذا اجتنب المرء الكبائر. والحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله تعالى بيّن في كتابه أن الحسنات تذهب السيئات، وذلك ذكرى للذاكرين، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة أي أمر الله تعالى بإقامة الصلاة طرفي النهار، يعني أول النهار وهو الفجر والظهر والعصر، هذا طرفي النهار، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه الحسنات والأجور التي يقبل عليها المرء تذهب السيئات، تكفر هذه السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، لمن يتذكر ويتأمل هذه الأجور التي تكون في هذه الصلاة.
إذن شيخ حسين عندنا فاصل وراجع لك إن شاء الله تعالى. أحبتنا فاصل وراجع لكم في هذه الحلقة عن فضل الصلاة جماعة في المساجد. إذن فاصل، ابقوا معنا.
معلق القلب بالمسجد سيكون في ظل الله تعالى يوم القيامة، مما يدل على فضل الصلاة في جماعة أن من كان شديد الحب للمساجد لأداء الصلاة مع الجماعة فيها، فإن الله تبارك وتعالى سيظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، حياك الله شيخ حسين من جديد، وحدثنا اليوم عن الصلاة في المسجد وفضل هذه الصلاة. وبلا شك يا شيخ حسين أن هناك والله أجور عظيمة، الإنسان يعني يحتسب هذه الأجور، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق لذلك بلا شك يا شيخ حسين.
نعم. من الثمرات لأداء الصلاة في المسجد، وهي ما يكون للمرء في الدنيا، وما يكون للمرء في قبره، وما يكون للمرء في البعث والنشور، أي بعد أن يبعث الناس من قبورهم، يكون هناك يوم يسمى يوم ماذا؟ يوم القيامة، قيامة الناس من قبورهم. وللإنسان أربع دور: دار في بطن أمه، ودار في الدنيا، ودار في القبر، ودار الآخرة وهي البعث والنشور. ولذلك يقول الله تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، أليس لكم عقول تعقل ذلك. وفي هذه الدار في عرصات القيامة تدنو الشمس من الناس بمقدار ميل، قيل ميل المكحل وقيل ميل أي المقدار يعني من هذه الذي يكون بين رأس الإنسان والشمس، وهو المسافة ميل بمقدار ميل. والأرض مستوية والحرارة شديدة، وهذا اليوم وهو بمقدار 50,000 سنة، وهو يوم واحد وقته بمقدار 50,000 سنة، يسير على المؤمنين وشاق على الكافرين والظالمين. في هذا اليوم ثبت في السلسلة الصحيحة وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يقول الله تعالى يوم القيامة: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي أن يجاورك؟ تقول: من ينبغي أن يجاورك يا الله؟ أين جيراني؟ ينادي الله عز وجل. ثم يقول الله تعالى: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ فهم جيران الله عز وجل.
حديث عظيم.
نعم، حديث عظيم. فالله تعالى ينادي من يذهب إلى المسجد
يوم القيامة.
نعم، يوم القيامة، ويدل على ما يختصهم الله تعالى بفضائل. وأول ما يسأل عنه المرء من العبادات، والعبادات كثيرة: صلاة، صيام، حج، صلة الأرحام،
صدقات،
أمور كثيرة من أمور طاعات. أول ما يسأل عنه من العبادات الصلاة، وأول ما يسأل عنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين من ظلم ومن غيبة ومن نميمة ومن أكل أموال الناس ومن قتل. أول ما يسأل عنه من أمور الناس فيما يتعلق في الناس الدماء. ولذا أول ما يسأل عنه المرء من العبادات ماذا؟ الصلاة،
والناس
الدماء. فأول ما يسأل عنه المرء في قبره وهو يسأل عن الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت هذه الصلاة فسد سائر العمل. فالمرء ينبغي عليه أن يحافظ على الصلاة في جماعة المسجد، أي مع جماعة المسجد.
لا شك. نعم. طيب شيخ حسين، إحنا ما شاء الله يعني الوقت مرة سريع، أنت بارك الله، تقريبا بقي معنا دقائق بسيطة، ودنا نتكلم عن يعني ما الأسباب المعينة على الإنسان يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد.
من الأسباب المعينة صحبة الصالحين، فالصاحب ساحب كما يقال. فإذا صاحب الإنسان الأخيار كانوا معينين له في أداء الصلاة جماعة، وإذا قصر في الصلاة سألوا عنه جماعة المسجد. فكم من إنسان مرض في بيته ولم يعلم عنه، وكم من إنسان كان يعني هذا الذي لم يعلم عنه لم يكن محافظا على الصلاة في جماعة، وكم من إنسان محافظ على صلاة الجماعة فمرض في بيته فافتقده الناس وذهبوا إليه إلى بيته ليعودونه ويسألون عنه. كذلك الملائكة تسأل عنه كما مر معنا أنه يكون وتدا من أوتاد المسجد، إذا مرض عادوه الملائكة. فإذا كان الإنسان محافظا على الصلاة في المسجد، من الأسباب المعينة على ذلك أن يصحب الأخيار، وأن يقرأ في ثمرات المسجد، يعني كما مر معنا من صحيح. هذه الثمرات صحيح. التي يحصل، فهذه تحفز المرء أن يحرص على الصلاة في المسجد.
نعم.
كذلك أن يجعل له وردا يوميا في هذا المسجد، وأن يعني يلتحق بهذه الحلقات، حلقات التحفيظ التي تكون في المسجد، فهي سبب معين من أسباب يعني الذهاب إلى المسجد. كذلك الحضور إلى حلقات العلم، هذه من الأسباب، والقراءة في ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل وتسمى ترغيب، ومن ما ورد من الترهيب من المحرمات والآثام. ولذلك لابن المنذر كتاب اسمه الترغيب والترهيب.
نعم.
كذلك ذكر من هذه الأبواب يعني النووي في رياض الصالحين الترغيب والترهيب، الترغيب في أداء الصلاة والترهيب، فالله تعالى يأمر بأمر ويأجر المرء على هذا المرء، يجعل المرء يحصل على أجور، وينهى عن أمر ويجعل المرء إذا ابتعد عنه يحصل على أجور، فيحرص المرء على هذه الطاعة.
نعم. إذن شيخ حسين ختام نقول لك جزاك الله خير وبارك الله فيك، وإن شاء الله يكون كل ما ذكرت في ميزان حسناتك إن شاء الله، ونجعلنا الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وفيك بارك.
أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج لقاء على الأثراء. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.